10 مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
أجدد التحية والترحاب بكم أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر في مطلع ساعة أخرى من ساعات بثنا. معكم نبيل الحيدري وزميلي المخرج ميخائيل أزدنك. سنتابع بعد قليل ملف العراق الإخباري، ثم تقريرا عن تطوير إنتاج حقل بدر النفطي، واتفاق عراقي إيراني لزيارة الموارد المائية للأهوار. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سألتقيكم وحلقة من برنامج حوارات واستعادة لدور هيئة التصنيع العسكري في إعادة الإعمار بعد مراحل الحروب. أما الآن فإلى ملف العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومحوره الرئيس. واشنطن تنفذ عملية خاصة ضد داعش بسوريا انطلاقا من العراق.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أسفرت أول عملية معلنة لقوات خاصة أمريكية في الداخل السوري عن مقتل قيادي بارز في داعش خلال غارة انطلقت من العراق، وتشير على ما يبدو إلى تخلي واشنطن عن الاعتماد فقط على استراتيجية القصف الجوي لاستهداف هذا التنظيم. وأعلن البيت الأبيض السبت أن الرئيس باراك أوباما أمر بتنفيذ الغارة ليلة الجمعة، وقتل فيها أبو سياف الذي عرف بأنه المسؤول عن إدارة عمليات تنظيم داعش المتعلقة بالشؤون المالية والنفط والغاز. وأفيد نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن زوجته اعتقلت في الغارة التي قتل فيها أيضا نحو 12 عنصرا من التنظيم. وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر صرح بأن العملية كانت تهدف إلى اعتقال أبو سياف، لكنه قتل عندما اشتبك مع القوات الأمريكية. واعتقلت زوجته أم سياف ثم وضعت في مركز احتجاز أمريكي في العراق، ويجرى استجوابها بشأن عمليات داعش والرهائن الذين يحتجزهم تنظيم. رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بينر ذكر أنه عبر عن امتنانه ودعمه المستمر للقوات الأمريكية التي شاركت في الهجوم بسوريا، لكن بينر وهو جمهوري قال إنه يشعر بقلق بالغ إزاء التقدم الذي يحرزه تنظيم داعش في مدينة الرمادي العراقية، مضيفا أن ذلك يهدد استقرار وسيادة العراق وهو أمر حيوي لمصالح أمريكا. الناطقة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض برناديت مين قالت إن الغارة في سوريا نفذت بموافقة السلطات العراقية الكاملة، مضيفة أن الإدارة الأمريكية لم تبلغ الرئيس السوري بشار الأسد مسبقا بالعملية ولم تنسق مع دمشق بحسب ما نقلت عنها رويترز. كان الأسد ذكر في مقابلة بثت في شباط أنه أبلغ بالضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد داعش في سوريا من خلال أطراف ثالثة من بينها العراق. في الأثناء أعلنت تركيا السبت إسقاط طائرة سورية انتهكت مجالها الجوي في واقعة أشار محللون إلى عدم ترابطها مع عملية القوات الخاصة الأمريكية، بينما ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن الطائرة التي أسقطت هي طائرة استطلاع يتم التحكم بها عن بعد. ولمزيد من المتابعة والتحليل أجريت مقابلة مع مدير مركز الاستشارية للدراسات الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، الذي تحدث لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بيروت عن أهمية العملية التي نفذتها القوات الخاصة الأمريكية والتغطية الإعلامية الواسعة التي حظيت بها في الساعات الأخيرة.
في الحقيقة العملية الأمريكية في الداخل السوري والتغطية الإعلامية لها إنما تشير إلى أن الولايات المتحدة اتخذت قرار بمواجهة الإرهاب مباشرة وليس عبر طائرات من دون طيار أو عبر الإغارة، وبالتالي نستنتج أن التغطية الإعلامية كان الهدف منها إعلان الجانب السوري إلى أن الولايات المتحدة أصبحت على الأرض وأن قوات التحالف في المرحلة القادمة لن تبقى تشن غارات من الجو، وبخاصة أن التقرير الأمنية التي جرت والتي استنتجت إلى أن الضربات الجوية من دون التدخل البري ستبقى عاجزة عن مواجهة هذا التطرف وتنامي تنظيم داعش أكان في سوريا أو في العراق.
وفيما يتعلق باحتمالات التنسيق المسبق بين واشنطن ودمشق، قال رزق:
حقيقة هذه العملية رأيناها جاءت بعد عدة أيام من لقاء وزير الخارجية الأمريكي كيري مع نظيره الروسي لافروف، وأعتقد أن البيان الذي صدر عن اللقاء الأمريكي الروسي وتحديدا بعد لقاء بوتين بين كيري والرئيس الرئيس الروسي بوتين إنما تشير إلى أنها كانت جزء من المحادثات المتعلقة بأوكرانيا وبطبيعة الحال مواجهة الإرهاب والتعاون في مواجهة الإرهاب وتحديدا في الشق السوري والشق العراقي. لذلك أنا أعتقد أن ربما لا تنسيق مباشر مع الجانب السوري، إنما على المستوى الدولي هناك شبه تعاون، وربما الطلب الروسي كان بفتح المجال في إمكانية دخول أطراف جديدة في التحالف الدولي وأن لا تبقى الولايات المتحدة تترأس الحملة الدولية لمواجهة داعش أكانت في العراق أو في سوريا.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية عماد رزق أعرب أيضا عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ مثل هذه العمليات الخاصة ضد داعش.
يعني في الحقيقة العملية بحد ذاتها تشير إلى أن معلومات استخباراتية ميدانية وصلت إلى الجانب الأمريكي، وربما إحدى هذه المعلومات كانت يعني تم التنسيق بين الجيش العراقي والجيش السوري للوصول إلى هذه المعلومات، وربما جرى استثمار هذه المعلومات من قبل القوات الوحدات الخاصة الأمريكية المرابطة أكانت في الأردن أو حتى في منطقة الشمالية على الحدود التركية، وهذا يشير إلى أن الإدارة الأمريكية اتخذت موقفا صلبا تجاه مزيد من توسع هذا التنظيم الإرهابي، وهذا لا يعني بحد ذاته أن هذه العملية يعني تشير إلى أن مواجهة الإرهاب يأتي في إطار التنسيق مع القوى المحلية أو حتى مع الحكومة السورية، إنما تشير إلى أن الولايات المتحدة وفقا للمعلومات بدأت تستثمر معلوماتها الأمنية التي تستقيها من مصادر مختلفة في سبيل وقف تمدد هذا التنظيم، وتحديدا يعني هذه الإشارة كانت تستهدف المسؤول المالي أو تستهدف مسؤولين آخرين، إنما تشير إلى أن الولايات المتحدة ستتدخل في القريب العاجل لتنفيذ عمليات مشابهة.
وفي رده على سؤال يتعلق بأهمية استهداف قياديي داعش، قال رزق:
تشير إلى أن هذا التنظيم هو جد معقد وبالتالي لا مركزية له بشكل مباشر، من هنا أنا لا أعتقد أن استهداف أي مسؤول من هذا التنظيم الذي يترأسه يمكن أن يؤثر دراماتيكيا على المشهد، إنما سيؤثر بشكل يشكل صدمة مرحلية يمكن تخطيها من هذه الجماعات، لأن تركيبة هذه الجماعات وعملياتها والحلقة العنقودية التي تقوم بالتحالفات وبتنفيذ العمليات لا تأتي بشكل مركزي إنما بشكل متدرج ومتزحلق، ومن هنا أنا أعتقد أنه صعوبة استهداف القياديين أو حتى الاستعلام عنهم لأنهم يتحركون وفقا لأنظمة شادو، وفقا لأنظمة يعني يتم ابتكار ستائر قيادية ربما في الحقيقة هي ليست إلا ساتر يحجب وراءه القيادي الحقيقي أو غرفة العمليات الحقيقية.
رزق أعرب أيضا عن اعتقاده بأن داعش قد يسعى للتمدد في تركيا وإيران.
هذا التنظيم بتوسعه وتشدده ربما لن يستثني لا تركيا ولا إيران، ومن هنا أعتقد أنه إمكانية وقف تمدده باتجاه المتوسط سينعكس على تمدده باتجاه العمق الإيراني وربما التركي، وسيعقد المشهد في المجال الكردي وفي المجال الإيراني. وإذا نظرنا اليوم إلى هذه العملية الكوموندوس الأمريكي في الداخل السوري تعطي إشارة إضافية إلى أن مزيدا من توسع هذا التنظيم باتجاه السواحل المتوسطية باتجاه العمق الأمن الأوروبي ممنوع، ومن هنا أن يبقى داخل المناطق الصحراوية وأن يتجه باتجاه مناطق في الداخل باتجاه عمق الخليج ربما هو إمكانية وفرضية كبيرة. من هنا أعتقد أن عملية التنسيق والوعي ضرورية، وضبابية المشهد للمرحلة القادمة ستكون ربما معقدة وتحتاج إلى مزيد من العمليات الاحترافية لوقف أعمال هذا التنظيم الإجرامي.
مدير مركز الاستشارية للدراسات الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بيروت. من جهته قال الباحث المتخصص في الشؤون التركية علي باكير في رده على سؤال يتعلق بتزامن الإعلانين عن العمليتين المختلفتين الأمريكية والتركية.
حقيقة لا أعتقد أن هناك رابط بين العمليتين، سواء العملية التي قامت بها القوات الخاصة في شرق سوريا والعملية التي قامت بها القوات التركية. يعني الجانب التركي يقول أن هذه المروحية أو الطائرة كانت قد اخترقت الأجواء التركية لمدة 5 دقائق في 3 أماكن، وبالتالي تم التعامل معها من قبل القوات المسلحة بشكل مباشر لأن هناك ضوء أخضر يعني مسبق، كان البرلمان قد خول الجيش التركي بالرد على أي عمليات اختراق للحدود أو محاولات حتى تهديد تركيا، وبالتالي تم التعامل معها وإسقاطها رغم أن الجانب السوري لم يعلن عن ذلك بداية. ثم عندما تم إعلان من الجانب التركي قال أنها طائرة بدون طيار، لكن أهل المنطقة الموجودين هناك قالوا أنها طائرة ليست بدون طيار، طائرة مأهولة يعني، وقد يعني انقسمت إلى 3 أجزاء.
وفي رده على سؤال عن احتمالات التنسيق المسبق بين واشنطن ودمشق قبل تنفيذ العملية الأمريكية الخاصة قال باكير:
العملية التي قامت بها القوات الخاصة الأمريكية في شرق سوريا، طبعا اللافت للنظر هنا أن الجانب السوري كان قد أعلن عن مقتل القيادي في داعش قبل أن يتم إعلانه من قبل الجانب الأمريكي، وهناك مصادر تقول أنه طبعا هو حاول الاستفادة من هذا الحدث للقول أن هناك يعني نوع من التنسيق غير المباشر أو التعاون مع الجانب الأمريكي في مكافحة داعش، لكن بعض المصادر تقول أن الجانب السوري لم يقن على الإطلاق في وارد هذه العملية، لكنه علم بها ربما عن طريق الجانب العراقي، لأن القوات الأمريكية بالضرورة خرجت من الأراضي العراقية وكان هناك ربما تنسيق مع الجانب العراقي في هذا المجال، وعلى هذا الأساس قد تكون المعلومات وصلت من الجانب العراقي إلى الجانب السوري.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق باحتمالات سعي داعش إلى التمدد داخل تركيا قال الباحث المتخصص في الشؤون التركية:
فيما يتعلق بموضوع تمدد داعش إلى داخل تركيا، طبعا داعش هي خطر كبير على المنطقة برمتها، والسبب الأساسي في وجود داعش كما نعلم هو السياسات السلبية والطائفية و يعني القتل العمدي للناس بشكل عشوائي هو الذي أدى إلى ظهور هذه الظاهرات في سواء في سوريا أو في العراق، وبالتالي تمددها والتعامل معها يجب أن يتم بالتوازي مع التعامل مع المسبب الأساسي الذي خلقها، أي النظام السوري نفسه وسياساته الطائفية وعملية القتل المذهبي، وهذا ما تشدد عليه تركيا دوما في عمليات التشاور والمفاوضات الجارية مع الجانب الأمريكي حول الوسيلة الأنجع للتعامل مع تنظيم داعش.
الباحث المتخصص في الشؤون التركية علي باكير متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من أنقرة. من جهته قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري:
هو تعد تحولا مهما في الصراع ضد الجماعات الإرهابية، وبالتأكيد ستؤدي إلى إضعاف قدرات داعش، لكن نحتاج أيضا هذه العملية أن ترفض أو أن تعزز بخطوات أخرى، لعل أهم هذه الخطوات هي دعم القوات المسلحة العراقية على سبيل المثال بالتسليح والتجديد المهام، فضلا عن الضربات الجوية المهمة. يعني احنا شفنا الولايات المتحدة الجوية الولايات المتحدة الأمريكية كان لها أثير كبير خلال 48 ساعة الماضية، يعني وتحديدا عندما احتلت الجماعات الإرهابية جماعة داعش المقر الحكومي في الرمادي. لذلك نقول إسهام أمريكي عسكري مباشر كبير في المنطقة سواء كان في سوريا أو في العراق سيساهم في عملية تحقيق الهدف الأمريكي المعلن بين الهلالين، وهو تخليص أو إضعاف قدرات داعش ومن ثم القضاء عليه.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري متحدثا عبر الهاتف لإذاعة العراق الحر. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
أعزائنا المستمعين، نشكر تواصلكم معنا وتفاعلكم مع ما تبثه إذاعة العراق الحر من خلال الكتابة إلى الإذاعة عن طريق الإيميل iraqhur@rferl.org أو استخدام الهاتف المخصص للإذاعة 0770-44-25-770. أما الآن فدعونا نستمع لهذه الرسالة الهاتفية التي تركها أحد المستمعين.
السلام عليكم. نسمع ونقرأ يوميا عشرات الأشخاص يطلبون تغيير أسمائهم، وعمر يتحول إلى عامر، وعثمان إلى محمد، وأبو بكر إلى محمود، إلى آخر المعجلة. أليس في ذلك امتهانا لكرامة صاحب الاسم؟ فتأكيدا لا يقبل الشك على طائفية المجتمع أنت تحارب لأن اسمك فلان لا علان. إذن ما دور الحكومة والسلطات؟ ماذا سيقال عنا؟ ما دور وسائل الإعلام؟ وماذا سيقول أبناؤنا وأحفادنا في المستقبل؟ أبو محمد من بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى وتقارير المراسلين سنتابع المزيد منها بعد هذا الفاصل. نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، حققت شركة غازبروم الروسية زيادة في الإنتاج النفطي من حق البدرة بعد إدخال البئر الثالثة إلى الإنتاج، ليرتفع إلى نحو 30,000 برميل يوميا قابلا للزيادة. وذكر مسؤول نفطي محلي في محافظة واسط أن تقنيات حديثة أدخلت في عمليات إنتاج ونقل النفط ومعالجة الغاز المصاحب. المزيد في تقرير سيف عبد الرحمن.
أعلنت شركة غاز بروم الروسية عن زيادة إنتاجها من النفط الخام من حق البدر النفطي إلى 17,000 برميل يوميا بعد إنجاز حفر البئر الثالث، بما ينعكس على زيادة حجم الصادرات. وفقا لمسؤولين من الجانبين الروسي سيرجي ديزوف مسؤول الإنتاج عن شركة غاز بروم والمهندس العراقي أحمد مهدي مدير حق البدرة، اللذان أكدا بأن كمية الإنتاج بلغت 17,000 برميل يوميا ليصل إلى 30,000 برميل، وسيتم الحفاظ على هذا المستوى حتى عام 2017 ليسجل أعلى مستوياته 170 ألف برميل طاقة الحقل القصوى.
بدأنا الإنتاج في آب من العام الماضي ب 15,000 برميل في اليوم، أما الآن فقد وصل الإنتاج إلى 17,000 برميل بعد إدخال البئر الثالثة إلى العمل، حيث تتكفل شركة بتروفاك العالمية بإنشاء 3 خطوط إنتاجية متكاملة في حقل بدر.
حاليا يبلغ الانتاج 17,000 برميل باليوم بعد دخول البئر الثالث ضمن الانتاج، ومن المؤمل نهاية 2015 تدخل 3 آبار في الانتاج ليكون معدل الانتاج ما يقارب 30,000 برميل باليوم.
وبحسب مدير المشاريع المهندس حسن هادي الذي قال بأن المشروع تضمن إنجاز البنى التحتية لمعالجة الغاز المصاحب باستخدام تقنية حديثة في مراقبة انبوب التصدير الذي يرتبط بالخط الاستراتيجي لنقل النفط الخام.
نصدر يوميا ما يقارب 17,000 برميل من النفط الخام الخفيف العالي الجودة 34 API. يعتبر هذا الخط التصديري هو من أحدث أنواع الخطوط التصديرية، حيث تم اعتماد تقنية حديثة، تقنية الإسكادا سيستم، هي نظام السيطرة والمراقبة عن بعد.
وتشير بيانات رسمية بأن عمليات الاستخراج والتنقيب وفرت قرابة 4,000 فرصة عمل من مختلف الاختصاصات لأهالي المحافظة، فيما نفذت شركة غاز بروم الروسية أنشطة خدمية وإنسانية بكلفة 5 مليون دولار سنويا لأهالي بدرة. عضو لجنة الطاقة في حكومة واسط مهدي الزبيدي دعا إلى ضرورة إنجاز حقلي الظفيرية والزرازير، إضافة إلى تطوير الصناعات النفطية بالمحافظة.
نأمل أن يكون هناك إسراع أيضا في موضوع حقل الظفية وحقل الزرازير وباقي الاستكشافات الأخرى، دراسة موضوع مصفى النفط في واسط، وكذلك موضوع المعمل لإنتاج البتروكيماويات، الأسمدة، اليوريا وغيرها.
مسؤولون حكوميون في وزارة النفط أكدوا بأن هنالك خطوات سريعة تهدف إلى تصعيد وتائر الإنتاج في حقل بدر الذي يعد ثاني أكبر مكان إنتاج النفط في محافظة واسط وفق التوقيتات المحددة. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
أعزائنا المستمعين، ما زال ملف الموارد المائية يمثل أهمية كبيرة، ما يدفع إلى تطوير قدرات الخزن من ناحية والاتفاق مع الدول المتشاطئة لضمان حصة مائية تتناسب وحاجة العراق، وخصوصا فيما يتعلق بالأهوار، حيث جرى مؤخرا الاتفاق مع إيران على توريد كميات كافية من المياه إلى الأهوار. التفاصيل تابعتها براء عفيف.
أبرم العراق اتفاقا مائيا جديدا مع إيران لزيادة حصته من الإطلاقات المائية لإنعاش الأهوار والحفاظ على التوازن الإحيائي فيها، وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة جواد الخفاجي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن العراق يسعى لإدخال الأهوار ضمن لائحة التراث العالمي من خلال الاتفاقية المبرمة مع إيران من جانب، وزيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات مستقبلا من جانب آخر.
الإطلاقات حتكون كافية، يعني أنه هول مشتركة بين العراق وإيران، هو هول الحمار، هول الحويزة، هذين الأهوال هي ضمن الملف الوطني اللي تعمل عليه وزارة البيئة لإدراجهم ضمن لائحة التراث العالمي. أيضا العراق كان موقع على مذكرة تفاهم واتفاقية بيئية مع الجانب الإيراني بذكرين بداية العام الجاري. من ضمن البقرات اللي يريد بها إحياء المناطق التنوع الحيوي والمناطق البرية بين العراق وبين إيران.
عضو لجنة الزراعة والمياه البرلمانية شروق العبايتشي أشارت إلى أن هذا الاتفاق يشمل ضخ مزيد من المياه إلى شط العرب، موضحة أن على جار إيران تنفيذ بنود اتفاقية رامسار والتي تعتبر الأهوار المشتركة ما بين البلدين محمية طبيعية لكليهما.
هناك هور مهم جدا، هو هور لحوازة مشترك بيننا وبين جار إيران والذي وضع هو تحت الحماية وفق مبادئ اتفاقية رامسار، لكن للأسف هذا الأمر ينطبق فقط على الجانب العراقي ولم تدخل الجارة إيران الجزء المتعلق بها من هور الحويزة تحت حماية رامسار. وبهذه الحالة فالوصول إلى صيغ مشتركة أو اتفاقات لتغذية الأهوار وأيضا تزويد شط العرب بالكمية المطلوبة من المياه، لأن نحن نعرف أن شط العرب يغذى من نهر القارون اللي كان العامل الأساسي بدفع الملوحة عن شط العرب.
غير أن الخبير البيئي سمير البدراوي يرى أن زيادة الإطلاقات المائية للأهوار غير كافية لإنعاشها والحفاظ على التوازن البيئي فيها، داعيا إلى تنفيذ خطط لحمايتها وإنعاشها من داخل البلاد.
إنعاش الأهوار داخليا من داخل العراق، لأن احنا الخلل أو السبب اللي موجود بالوقت الحاضر هو مو سبب خارجي خاطر نورد مياه أو نزيد الكمية، الخلل الأدنى والسبب من الداخل. لو عرفنا كيف نستغل هذه المياه وعرفنا كيف نعيد الأهوار إلى طبيعتها مثل ما كانت، زيادة التشجير المناطق الخضراء، استغلال المياه بصورة صحيحة، عدم هدر المياه، ذاك الوقت احنا نقول استغلنا المياه بصورة صحيحة. اتفاقية جيدة ماكو اعتراض عليها، بس المفروض انه قبل الاتفاقية احنا كيف نستغل هاي المياه اللي راح تجي، لو ايضا راح نرميها وترجع الى البحر وتصبح مياه مالحة.
الجدير بذكر أن مساحة الأهوار تبلغ 20,000 كيلومتر مربع وتقع ضمن محافظات العمارة والناصرية والبصرة جنوبي العراق والتي تشترك شرقا مع إيران بهور الحمار والحويزة، وقد تعرضت للجفاف إبان عهد النظام السابق. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR إيراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعي الكرام، اعترف صحفيون بأن تنظيم داعش يعتمد على قدرته في توظيف وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لخدمة خطابه التحريضي وتضخيم أعماله، بما ينعكس إحباطا على الكثير من العراقيين، في وقت دعا صحفيون محليون إلى ضرورة تطوير لغة وأدوات الإعلام العراقي الوطني بمواجهة إعلام داعش. المزيد مع حيدر الشلبي من الحلة.
يرى مراقبون وإعلاميون من بابل إن الإعلام العراقي لم يكن على قدر المسؤولية في محاربة إعلام تنظيم داعش، وإن إعلام داعش يمتلك سرعة في بث أفكاره ومقاطع الفيديو الخاصة به من خلال مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أو من خلال فضائيات تدعم تنظيم داعش بحسب قولهم. ويقول الإعلامي علاء الجراح مراسل قناة العراقية في بابل إن العراق بحاجة إلى تطوير إمكانيات الإعلام العراقي، وإن النقل المباشر للأحداث يعطي فرصة للتأثير على الإعلام المضاد بحسب قوله.
حقيقة الإعلام الداعشي وحتى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر الآن يصلون ربما أسرع من وسائل الاتصال التي هي وطنية النقل المباشر، وأنا واحد من الذين ذهبت إلى جفر النصر وإلى اليرمى في محافظة مار ونقلت مباشرة من قلب الحدث من خط الصد. هذا يوثق مصداقية وصول القنوات الفضائية والإعلام حتى يكون هناك تأثير على الإعلام الداعشي على الإعلام المضاد، هناك تعاون عالمي مع الإعلام الداعشي، وإلا لم يصل الإعلام الداعشي إلى أبعد نقطة في ظروف وقت بسيط. لذلك تراهم دائما متقدمين علينا بالإعلام، هناك قنوات فضائية مجندة للإعلام الداعشي.
فيما يقول الإعلامي حيدر الأسدي إن إعلام تنظيم داعش يمتلك منهجا وحرفية في بث ما يريد وإيصاله بسرعة إلى المجتمع العراقي والعربي، وإن أفراد المجتمع الرافضون لتنظيم داعش كانوا وسيلة للترويج لأفلامه بحسب قوله.
إعلامهم يكون ممنهج ويكون مدعوم ولديهم استراتيجية عالمية في العمل الإعلامي، إضافة إلى أنه الفرد في المجتمع خاصة المجتمع العراقي هو من يساهم ويساعد في دعم ما ينشر وما يطرح من فيديوهات ومن أخبار للدواعش بالدخول ومشاهدة هذه المقاطع.
من جانبه أشار المصور السينمائي عماد مصطفى إلى أن بعض وسائل الإعلام استطاعت إرجاع ثقة المواطن بالإعلام العراقي، لكن افتقار الإعلام العراقي إلى سرعة نقل الخبر فتح المجال أمام داعش لاستثمار عنصر السرعة في نشر أخباره، خصوصا في نشره لأفلام سينمائية أنتجت بحرفية عالية، مضيفا أن الحكومة العراقية لم تتخذ خطوة في إقامة حملة إعلامية مضادة لإعلام داعش بحسب تعبيره.
بعض وسائل الإعلام استطاعت من أن ترجع للمواطن الثقة بالقوات الأمنية، الثقة بالحشد الشعبي من خلال طرح الحقيقة على الشاشة. عدم نقل الخبر بسرعة يعطي فرصة للأعداء للتمكن من بث الإشاعات. داعش يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي في بث الإعلانات مالته. قام تنظيم داعش بتمثيل مشاهد سينمائية باحترافية عالية ويبثها من خلال وسائل الإعلام. ساهم المجتمع كعنصر في الترويج لداعش. احدى النقاط التي تؤخذ على الحكومة انها لم تقم بتجنيد ناس اختصاص في مجال التواصل الاجتماعي والانترنت لكي يقوموا بحملات مضادة لما يقوم به التنظيم. اقامت معركة مضادة على الانترنت تجاه التنظيم.
حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
أعزائنا المستمعين، تتجه المؤسسات الأمنية والإدارية في بعض المحافظات إلى تعزيز الثقة والتعاون والتكافل لتأمين الوضع الأمني والاجتماعي في المحافظة من خلال تنسيق الجهود بين السلطات المحلية والعشائر والمنظمات المدنية، ومن ذلك ما يقدمه تقرير مراسل الإذاعة في كربلاء مصطفى عبد الواحد.
استعانت قيادة شرطة كربلاء بوجهاء العشائر لحفظ الأمن في المحافظة، وقال قائد شرطة اللواء الحقوقي غانم محمد جعفر إن الأمن مسؤولية تضامنية لا يمكن للجهات الأمنية أن تنهض به بمعزل عن الفعاليات المجتمعية الأخرى، مشيرا إلى عقد المزيد من المؤتمرات في الأيام المقبلة لتعزيز هذا الهدف.
عدة مؤتمرات سيتم عقدها مع منظمات المجتمع المدني ومخاتير المناطق وشيوخ العشائر، هو الغاية منها حقيقة التثقيف الأمني وشرح متطلبات المرحلة، لأنه العمل الأمني عمل متضامن، عمل تضامني. الأمن مسؤولية الجميع، المواطن عليه مسؤولية، شيخ العشيرة عليه مسؤولية، رجل الأمن أيضا عليه مسؤولية.
عدد من وجهاء العشائر أعربوا عن استعدادهم للمساهمة في حفظ الأمن في مدينة كربلاء، وقال عدد منهم إن العشائر لعبت دورا مماثلا في السنوات الماضية.
الواجب علينا كشيوخ عشائر، احنا من نشوف حالة من الحالات الضرب البلد او الضرب المدينة، نعطي معلومات للأجهزة الأمنية.
نحن شيوخ عشائر نساند للأجهزة الأمنية.
هذا الشيء موجود علينا كل سنة، تكون الاستعدادات وتجنيد أبناء العشائر لحماية الزائرين وحماية مدينة كربلاء.
في غضون ذلك تقوم شرطة كربلاء من وقت لآخر بعمليات استباقية لمداهمة بعض الأماكن التي تعتقد أنها تؤوي مطلوبين للقضاء. وقال العقيد أحمد المسعودي المتحدث الإعلامي باسم قيادة الشرطة إن مطلوبين بقضايا إرهابية كانوا من بين المعتقلين مؤخرا.
بإعداد خطة أمنية تمثلت بعقد عدد من اللقاءات مع شرائح المجتمع المختلفة، تمثلت باللقاء مع المخاتير والدلالين، وهذا اليوم اللقاء مع شيوخ العشائر. الغاية من هذا اللقاء هو توثيق العلاقة بين الأجهزة الأمنية وشيوخ العشائر، وبالأخص المناطق المحيطة لمدينة كربلاء المقدسة. أما في سياق العمليات الاستباقية التي قامت بها مديرية الشرطة، إلقاء القبض على 148 أمر قبض بقضايا جنائية مختلفة، وستة من هذه الأوامر كانت أربع أرهاب كان إلقاء القبض عليها داخل السيطرات الخارجية.
وتستعد كربلاء لإحياء إحدى أهم المناسبات الدينية الخاصة بزيارة النصف من شعبان بعد نحو 3 أسابيع. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6، وفي البصرة على موجة FM 105، وفي النجف على موجة FM 107.8، وفي السماوة على موجة FM 93.6. هذه إذاعة العراق الحر.
أصدقائي المستمعين، في الجزء الأخير من حواري مع المدير العام السابق في التصنيع العسكري نتعرف على قصص إعادة الكهرباء وإعمار المخرب من الجسور والطرق وتشييد الأبنية والقصور الرئاسية والمجمعات السكنية بعد حرب التحالف الدولي ضد العراق في عام 1991. هذه الأسرار يكشفها ضيفي سعدي أبو رقيبة، لكن بعد أن نستمع لهذه الأغنية.
Show. جسرين كرخي ورصافة أرد عبر الجسرين كرخي ورصافة واسأل على المحبوب من هو اللي شافه واسأل على المحبوب من هو اللي شافه
مالي شغل بالسوق مرة
إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
أصدقائي المستمعين، نستكمل اليوم الحوار مع المدير العام السابق وأحد قادة التصنيع العسكري ومؤسسيه سعدي أبو رقيبة، متوقفين عند محطات بالغة الأهمية. ماذا عن أسرار تفكيك منشآت هيئة التصنيع العسكري عشية الحرب وضربات التحالف الدولي في عام 1991؟ كيف أنجز التصنيع العسكري مهمات كبرى بعد الحرب، فأعاد جزءا من الطاقة الكهربائية بعد بضعة أشهر من توقف إطلاق النار؟ وكيف أعيدت الحياة لشبكات الطرق والجسور المتضررة ومنها المعلق بجهود فنية معقدة وبطاقات عراقية بحتة؟ وأخيرا نطرح السؤال الكبير، هل يمكن للعراق أن يستعيد جانبا من تلك القدرات خصوصا في صناعة الأسلحة والذخائر في وقت تتعاظم الحاجة لها مع المواجهة المحتدمة مع تنظيم داعش؟ أهلا بكم إلى حوارات. في الحلقة السابقة من حوارات توقفنا عشية احتلال العراق للكويت. بعد هذا الحدث التراجيدي والدراماتيك الذي لم يكن في حسبان الكثيرين، كيف تصرف التصنيع العسكري وقيادته وإدارته من أمثالك؟
هي التصنيع العسكري كان عنده حقيقة أستاذ مؤيد فالتجربة فريدة من نوعها قل يعرفون بها. هل قد العراق مر بظروف أزمات وخصوصا في فترة التسعينات خلينا نقول وقبلها والحرب مع إيران وإلى آخره، فالعراق صارت عنده خبرة هي التصنيع أنه يسوي ديسمانتلينج لخطوطه الإنتاجية عندما يتحسس خطر ما لح يصير ضربة عسكرية ضربة جوية وإلى آخره. فلذلك بال91 لما صارت الحرب مع الكويت أغلب المنشآت العسكرية تم تفكيكها من قبل الكوادر بشكل محترف جدا، وتم توزيعها وتم إخفائها ضمن مبدأ الكاموفلاجينج مثل ما أنت تعرفها، تلقيها بالمساجين وتمويه يعني، لأنه هذه ثروة، هذه ثروة لا يمكن التفريط بها إطلاقا. فلذلك الأضرار اللي صارت بها كانت أضرار بسيطة مقارنة بأضرار البنية التحتية الأخرى، محطات الكهرباء، الجسور، محطات الاتصالات، المباني السياسية، المصافي، الخزانات، المنتجات النفطية، الطرق، بعض المجمعات الإسكان، هذه حقيقة هي اللي ضررت بشكل كلش كبير.
طيب ومن صار وقف إطلاق النار في نهاية الشباط 91؟
نعم، بعدها مباشرة القيادة العراقية مثلا شافت أنه العراق قبل دخول في حرب الكويت كان ينتج آنذاك بحدود 9000 ميجاوات كهرباء، 9000 ميجاوات قبل دخولنا للكويت وقبل الحرب. بعد وقف اطلاق النار الآلة العسكرية الأمريكية قدرت تطلع حوالي 8500 ميجاوات من الخدمة، بقت بس 500. فأصبح العراق آنذاك يعاني من شيء اسمه البلاك أوت اللي هو العتمة، ويعني تعرف الكهرباء انقطع
عن بلد.
فلذلك كان الشغل الشاغل إلى القيادة في العراق آنذاك هو كيف نعيد الكهرباء مرة أخرى، ما أخذين بنظر الاعتبار أنه الحصار بدأ على العراق. فطلبت القيادة آنذاك من بعض المختصين أن تقعد تحسب شلون نقدر نرجع ولو جزء بسيط من هاي الطاقة الكهربائية اللي راحت تحيدت وطلعت من الخدمة. فالمختصين آنذاك ملخص تقريرهم كان لكي نعيد 3000 ميجاوات نحتاج إلى حوالي 4 سنوات عمل، نحتاج إلى حوالي 3.5 إلى 4 مليار دولار، على أساس الميجاوات الواحد يحتاج مليون، مليون ونص دولار، الميجا واحد يحتاج لمليون إلى مليون ونص، ل3000 يحتاج 3 إلى 3.5 مليار دولار، ويحتاج إلى خبرات عالمية اللي موجودة في اليابان وفي كوريا الجنوبية.
فإذن ما الحل؟
هنا نعاد نرجع إلى أهم تجربة أنا برأيي اعتمدتها المنظومة التكنوقراطية اللي كانت تقودها التصنيع العسكري. أيضا اقترحت على القيادة آنذاك ما يلي، قالت أنا حتى أعيد في الظرف الحالي البناء للبنية التحتية، بما أنه أنا الآن مغلق عالميا وماكو إمكانية إطلاقا أتواصل مع الآخرين، فعليه أنا أريد تنفتح لي كل الموارد البشرية والمادية للعراق كله حتى أضع الخطة الكافية والكفيلة بإعادة إعمار هاي السكترز اللي هي قطاع الكهرباء وقطاع المصافي قطاع الجسور وما إلى آخره. فلذلك القيادة أعطت صلاحيات مطلقة اللي هي صلاحيات الرئيس نفسه، الرئيس صدام حسين أعطيت إلى هذه المنظومة التكنوقراطية اللي كانت تقول التصنيع العسكري، وقالوا لهم يلا توكلوا. فبدت خطة طموح جدا لإعادة إعمار ما تم تدميره في حرب الكويت. أول مرة العراقيين أول مرة ما يشوفون إلا يمينهم عراقي ويسارهم عراقي وأمامهم عراقي وخلفهم عراقي، ماكو ألماني ولا إنجليزي ولا فرنسي، كلهم عراقيين. يجمعهم شيء واحد، التحدي. أنا أشوفه بأنه شعار التحدي هو اللي يجمعهم كلهم،
والإجراءات
اللي صارت حقيقة كانت إجراءات علمية بحتة ومشت بخطى حثيثة وصحيحة، وتم إعادة كهرباء بغداد. يهس أتذكر كهرباء شوارع بغداد صار في الشهر السابع من عام 91 إذا تتذكر. مصفى بيجي تم تشغيل أول خط إلى في منتصف الشهر الرابع من عام 91، وكان إنتاجه آنذاك مليون لتر باليوم، اللي هو في الطاقة بسيطة جدا، بس اشتغل وبدأ يتطور وهكذا استمرت.
هذا على صعيد إعادة الحياة لقطاع الطاقة، وهناك أيضا عدة مواقع ومناطق مدت يدها الطاقات العلمية والفنية للتصنيع العسكري، الإعمار، إعادة إعمار، تشييد الاتصالات. هل ظلت كلها يعني بهوية عراقية؟ يعني ما كان تقدرون تحصلون جو العباء اتصالات من برا، معونات أجنبية،
يعني مثلا أنت الجسر هسه جسر الطابخين اذا تذكرت
نعم.
هذا التصميم اللي وتنفيذا كان كوادر عراقيه بحته وكان فد حقيقه تجربه رائده.
برج المأمون
برج المأمون وانا ذاك يعني برج مال الاتصالات عملاق ضافوا الى اذا تتذكر بالتاور فوق ضافوا الى المطعم الدوار يعني رادوا يقولون للاخرين وللعالم انه شوفوا ترى احنا مو بس نعمر وانما نضيف شيء يعني بكفت خلق صار الى هذا الموضوع. مثلا 14 تموز تعرف انت الضربه كانت ضربه لئيمه للجسر المعلق يعني واجتباعه يعني شلون مكسور. فمن صار عمليه اعاده بنائه بكوادر عراقيه مطلقه انت تحتاج الكيبل وهاي الكيبل ما مصنعه انت لازم تجي من برا. فكانت اكو فالطريقه ملتويه معقده بس ذكيه جدا اللي قدر العراقي يورد من خلالها بعض المواد الأساسية لإعادة بناء هذا الجسر.
وهذا الأمر ينسحب أيضا على يعني قطاعات أخرى الجسور الفرق الأبنية
كل شيء مباني كلها.
تابعوا المزيد أصدقائي في هذا الحوار حول أسلحة الدمار الشامل وقرار الحاكم المدني بريمر رقم 75 في حل التصنيع العسكري بعد 2003 وما الذي تبقى من 72 منشأة كبرى من منشآت التصنيع العسكري اليوم. أتطلع لمشاركاتكم وآرائكم وتعليقاتكم على رقم هاتف 0770-44-25-770 حوارات نبيل الحيدري.
حوارات
عودة إلى فلسفة التصنيع العسكري ومساحة تحرك. لم يعد خافيا أن حرب إسقاط النظام السابق في 2003 استندت على عدة أسس، واحد منها أن العراق يمتلك أسلحة من أسلحة الدمار الشامل أسلحة المحرمة، ولكن يعني كما أيضا هو معروف أنه لم تثبت لجان التفتيش أن العراق امتلك هذه الأسلحة. من داخل بيت التصنيع العسكري أستاذ سعدي أبو رقيبة، إلى أي مدى كان هناك طموحات لدى القيادة العراقية لامتلاك أسلحة بهذا الحجم دمار شامل أسلحة ذرية كيميائية بيولوجية على هذه الصعود؟
يعني حتى أتعامل مع الديفاكتو مع الأمر الواقع
حققنا.
إيه الأمر الواقع هو أنه أكيد كان في ذهن القيادة العراقية أن تمتلك السلاح الذري يعني هذا كان طموح موجود لدى القيادة في العراق مثل ما موجود لدى كل دول المنطقة بس صار تحجيم إلها من قبل لجان التفتيش، وهاي فعلا التحجيم قدر يأخر البرامج إلى فترات طويلة جدا.
نستعيد الآن قرار 2003 بحل وتفتيت مؤسسات كثيرة في العراق، الجيش العراقي الرئيس وهيئة التصنيع العسكري.
نعم.
كيف تنظر وأنت ابن المؤسسة هذه وابن هذا البيت الصناعي والعلمي الذي تحدثنا عنه في حلقات ثلاث من حوارات، كيف تقيم هذا القرار وكيف تنظر إلى ما آلت إليه البنية التحتية لقطاع التصنيع العسكري في العراق؟
واضحة كانت يعني قرار 75 اللي سوى بريمر قراره كان واضح أنه أنا أقضي على ما يسمى بالصناعة العسكرية العراقية وأوقفها نهائيا. أنا برأيي وجهة نظري أستاذ مؤيد أنه هم رادوا يحاربون العقل العراقي والإبداع العراقي الموجود في هذا العقل وقدراته اللي كانت في تنامي متناهية حقيقة ومستمرة على مدى عقود من الزمن، وهاي شافوها ورصدوها هم. فلذلك إسقاط هذه البنية التحتية وتهديمها والسماح حتى لعملية اللوتينج اللي هي السرقات المنظمة المبرمجة الممنهجة اللي صارت لأغلب معدات الصناعة العسكرية صارت بشكل تحت أنظار الجانب الأمريكي.
يعني كم تبقى من بنية التصنيع العسكري ممكن أن تعمل حاليا؟
هي 72 منشأة نقدر نقول اللي بقوا الآن 20 أو 22 اللي بيها بعض المعدات البسيطة مثل المصنع النعماني اللي موجود في معسكر رشيد بشغلات الآن مدنية بسيطة اللي يسويها وغيرها أكو.
في مواجهة قاسية ومحتدمة مع تنظيمات متشددة مع تنظيم داعش الآن والعراق وكل مسؤولين لما يطلعون برا ويلتقون بالقادة الأجانب، أول فقرة في ملفات التفاوض هو العون في السلاح والذخيرة. كعراقي وكمسؤول في التصنيع العسكري، هل يستطيع العراق أن يستعيد جزء من قدراته على هذا الصعيد أو لسد هذه الحاجة؟
بالتأكيد سامي.
كيف؟
إذا قدرنا نضمن مكان آمن لتوطين هاي النوع من الصناعة فإحنا نقدر أكيد صناعة العداد الخفيف والمتوسط بالكامل نقدر نصنعها، وأكو تكنولوجيات بإمكاننا نجيبها من دول أوروبا، ماكو أي مشكلة.
والكادر،
الكادر تقدر تأخذ الكادر اللي موجود الآن في العراق وطعمه بكوادر اللي قلت لك تسربت خارج العراق من الكوادر القيادية، وأنا أعتقد بأنها هاي الكوادر عندها استعداد أن ترجع وتشارك بهيج مسؤولية وطنية.
عرف واتهم سوق السلاح في العالم بالفساد والرشاوة والعمولات، يعني الآن العراق يشتري كل شيء على هذا الصعيد من الخارج. لننظر إلى هذا الجانب الإداري المالي في إدارة شراء السلاح، كيف تعلق عليه؟
هي هاي واحدة من النقاط اللي يقول لك إحدى المعوقات الرئيسية أمام إعادة تأهيل وتوطين الصناعة العسكرية، هو أنه لح تصير تضارب بالمصالح مع بعض المؤسسات اللي قد تكون قسم منها في المؤسسة العسكرية. يقول لك أنا الوش أسوي صناعة عسكرية، أنا دا أجيبها ولا غيري،
وحصل بها عمولات
وحصل بها كذا. بس تعرف هذه ما نقدر إحنا نتكلم بها بشكل واضح، بس هي معروفة أنه لابد أن تكون عندك evidences اللي تقدر تتهم بها
أدلة. نعم.
أو أدلة. نعم.
بجملة واحدة ضيفي العزيز سعدي أبو رقيبة، ما هو حلمك حول التصنيع العسكري العراقي؟
والله هي يعني بعد هذا العمر، يعني تعرف أني مضى على عملي في الصناعة العسكرية من 72 إلى يومنا هذا، يعني تقريبا 40 سنة، أكثر من 40 سنة، ولا زال عندي شيء ينبض في داخلي هو إعادة الحياة لهذه الصناعة الراقية. صناعة راقية بمعنى الكلمة، تعزز لدى الإنسان العراقي كل ما هو قيم، كل ما هو حقيقي، كل ما هو وطني. فأتمنى لو نقدر ولو جزء بسيط من تلك الصناعة اللي كانت عندنا في يوم من الأيام نعيدها مرة ثانية، بس نعيدها ضمن أخلاقية الأمس وليس ضمن أخلاقية اليوم.
بهذه الكلمات أنهي الحوار مع ضيفي الأستاذ سعدي أبو رقيبة، وأشرككم مستمعي الأعزاء بالتعليق والإضافة وإبداء الرأي حول هذا الموضوع الذي استنفذ ثلاث حلقات من برنامج حوارات بإرسال رأيكم على رقم هاتف الإذاعة 0770 44 25 770. حوارات نبيل الحيدري، في أمان الله. شكرا جزيلا لك أستاذ سعدي.
شكرا. شكرا أستاذ مؤيد.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على هاتف رقم 0770 44 25 770.